يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم السلام. أولا نحمد الله عز وجل على منه وفضله أن جمعنا بإخواننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دائما لقاءاتنا واجتماعاتنا على الخير وفي الخير. ولا شك ولا ريب أن العلم النافع هو من أفضل ما تقضى فيه الأوقات، ويجتمع على مائدته طلبتها، ونحسب أننا كلنا طلبة علم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص والسداد والثبات حتى نصل فيه إلى بغيتنا، وبغيتنا هي إرضاء ربنا تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون دائما وأبدا نصب أعيننا، لا يكون طلبنا للعلم استزادة فيه فحسب، وإن كانت الاستزادة مطلوبة كيف لا، وقد أمر ربنا جل وعلا نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله هذا الأمر، فقل رب زدني علما. ومما ينبغي أن نعلمه جميعا أن الله تبارك وتعالى ميز أهل السنة والجماعة، ميز أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، ميزها بخصائص لا تجدها عند غيرهم، وهذا معنى الخاصية في فرد من الأفراد أو في جماعة من الجماعات أو في أمة من الأمم. الله عز وجل أكرمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا ووفقنا لمعرفة هذا الصراط وهذا المنهج الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، منهجا واضحا وصراطا مستقيما، وصفه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السبيل هو سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من صحابته الكرام، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها، ومن جاء بعدهم من أهل الحق جميعا هم أتباع لهؤلاء، لأنهم هم الأئمة وهم السادة وهم القادة في كل شيء، في باب العلم وفي باب العمل. ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وبالتالي حق لنا جميعا أن نحمد الله عز وجل على عظيم إنعامه، وأن نسأله دائما وأبدا الثبات على الأمر، لأن النعمة تستوجب شكر المنعم دائما وأبدا، هذا أصل من الأصول أي نعمة. والمنعم هو الواحد الأحد جل في علاه، فوجب علينا أن نقابل نعمه بشكره عليها. والشكر لا يتوقف على التلفظ به فحسب، شكر اللسان فحسب، بل ينبغي أن يكون بالقلب، وهذا أول وأعظم، وأن يكون بالأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن شكر الله جل وعلا على نعمه تبارك وتعالى أن نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها بكل ما أوتينا من قوة، لأننا كلما حافظنا عليها كلما بارك الله جل وعلا لنا فيها وزادنا من فضله، لقوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذا الباب علمنا واعتقدنا وأيقنا أن هذه النعمة هداية الله لنا لهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، أجل نعمة. فينبغي علينا جميعا أن نسعى للمحافظة عليها في أنفسنا وفي إخواننا وفي جماعتنا وأمتنا. الدعوة إلى هذا المنهج من المحافظة عليه ومن شكر الله جل وعلا عليه، أي على هذه النعمة. أهل السنة والجماعة، قلت في بداية الحديث أن لهم خصائص في عقيدتهم وفي أعمالهم وفي سلوكهم وأخلاقهم كذلك، فهم أولى الناس، أولى الناس بالحق في هذه الأمور كلها. الناس إذا اختلفوا في عقيدتهم إلى مذاهب وفرق وجماعات، دائما وأبدا أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة. في باب الأحكام سواء كانت أحكام عبادات أو معاملات، فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذا. إذا كان الأمر متعلق بالجانب السلوكي والأخلاقي فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذا، لأنهم تعبدوا الله عز وجل في هذه الأمور كلها برجوعهم وتحاكمهم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن في هذه الأيام، أنا أعتقد تبعا لما سمعته عن شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا، أن دعوتنا الملاحظ فيها التقصير في الجانب العملي. في الجانب النظري تجد يعني الناس كلهم يتكلمون، والناس كلهم يظهرون، والناس كلهم يكتبون. أحيانا تحس باللي السلفيون جميعهم علماء، لأن الذي كان عليه الناس من قبل أن العالم هو الذي يتكلم والمتعلم يسكت، ما يقدرش يجمع بين الكلام والسكوت عند التحصيل. لا بد من أحد أمرين، إما أن يكون ساكتا مستمعا منصتا عارفا لقدر من هو أعلم منه، وبالتالي يستفيد. وإذا سار على هذا الطريق بعد حين يفيد. أما حالنا إحنا الكل يتكلم، الجاهل وجهله ربما فظيع إلا أنه يتكلم، والوسائل المعاصرة ساعدت هؤلاء على هذه الخصلة الذميمة، ساعدت هؤلاء، هذه اللي تسموها أنتم وسائل التواصل، كل من أراد أن يتكلم يتكلم، ما كانش المحظور وما كانش الممنوع وما كانش من يقول لأمثال هؤلاء أسكت، ما كانش، فكلهم يتكلمون. وإذا كان الأمر كذلك، هذا واقع أخبر عنه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من السنوات الخداعات، ثم ذكرنا ما يكون فيها من الأحوال والأوصاف، فقال يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ثم قال وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. الصحابة استوقفتهم هذه اللفظة، لأن الرويبضة لغة معروف معناه، فقالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ شكون هذا اللي ينطق؟ من هذا الرويبضة؟ السياق يدل على أنه ورد في سياق ذم، ما هوش في سياق مدح، لأنه يأتي علينا زمان وتصوروا أن هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع خير الأمناء وأصدق القائلين، ما قالوش في أي مجتمع، وهو المتكلم به الصادق الأمين فداه أبي وأمي. صوروا دهشة الصحابة، يعني سيأتي زمان على هذه الأمة يصير حالها ومآلها إلى هذا الأمر، لولا أن القائل والمخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ربما ليصدقوا. كيف في أمة أنزل الله عز وجل فيها تلك الآيات وتحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأحاديث في الأمانة وحسن رعايتها وأدائها وفي الصدق وبيان فضله وفي الكذب وعظيم جرمه، ثم يكون في الأمة من يكذب ويكون فيها من يخون؟ ليس هذا فحسب، بل إن الناس يقدمون هؤلاء، يخون الأمين، هو أمين عند الله تبارك وتعالى حقيقته هذه الصفة، ولكن عند الناس من هؤلاء الناس؟ أراذل الناس، يصبح هو الخائن ويخون ويؤمن الخائن، لخائن معروف حاله، هو اللي يقدم وهو اللي يبجل وما إلى ذلك، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ثم قال وينطق الرويبضة، يعني في هذا الحال الذي تكون عليه الأمة ينطق هذا الرويبضة. من هو؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه الذي لا قيمة له، الذي لا تصلح له إلا الزوايا والتكايا حتى لا يظهر بين الناس، لا علم ولا أدب ولا خلق، كيف يظهر في أمة العلم والخلق والديانة؟ لا مكان له، الأصل أنه لا مكان له. ينطق الرويبضة الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الأمور العظام التي لو طرحت في زمن العظام، لو طرحت في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا جمع لها أهل بدر يستشيرهم ويأخذ رأيه، لكن في مثل هذا الزمن رجل تافه يتكلم فيها عادي عادي. لعلكم تلاحظون هذا في التلفزيون، جي العجوز يتكلم والشيخ يتكلم والبطال يتكلم والطباخ يتكلم، كلهم يتكلمون في دين الله. حتى قال قائل من عندنا عنا، قال ميزة الجزائريين أنهم كلهم على كل هذه الخصلة في الأمة الإسلامية كلها، أنهم كلهم علماء وكلهم أطباء. شوف في مجمع من الناس وجيب مسألة شرعية قاعد يفتي وعادي، كون في مجمع وجيب قضية صحية قال هذا وجع صباعه ولا هذا وجع راسه ولا هذا حكمته كرشه وتبدأ الوصفات، يبدأوا لي زوردونونس يخرجوا لك، هذا يقول لك العرعر مليح، وهذاك يقول لك الحنتيت مليح، وهذاك يقول لك وهكذا. قال كلهم أطيب، لأنه الإنسان اللي ما يعرف قدر نفسه لا ينتهي عند حده. والواجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا فيما يحسن، فيما يحسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله عز وجل جعلنا في كل أمر من الأمور أهل ذلك، هذا ذلك الأمر، أهل ذلك الشأن، وهم أهل الاختصاص. وقد أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم دائما وأبدا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عامة، هي المقصود بها بالدرجة الأولى العلماء، العلماء بالشرع، العلماء بالأحكام، العلماء بالحلال والحرام. ولكن إذا سألنا في غير هذا الأمر، سألنا في باب الطب نرجع إلى الأطباء، سألنا في باب الهندسة نرجع إلى المهندسين، ما نروحوش للفقهاء. وما أدراهم الفقهاء، وما أدرى الفقهاء بمسائل الهندسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصل لأمته أصل في هذا الباب، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحق بالوحي ليعرف الناس بربهم، ليبين لهم الحلال من الحرام. فهذا الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة، والذي يجب عليها أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه أن جعلها من هذه الطائفة التي ميزها الله تبارك وتعالى. يذكرون في خصائص أهل السنة والجماعة أمورا كثيرة من الخصال الطيبة العظيمة، ولكن سأذكر مسألة ومسألتين ربما تناسبان المقام. الأمر الأول، يقولون في أهل السنة والجماعة أنهم أنفع الناس للناس، أهل السنة والجماعة أنفع الناس للناس. لما؟ لأنهم يسيرون على وفق الأصول التي جعلها الله تبارك وتعالى محققة لهذا الأمر. أهل السنة والجماعة يسيرون بالكتاب والسنة، يحكمون شرع ربهم تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور. والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم محققة لهذا الأمر، محققة لهذا الأمر. وبالتالي يتحقق النفع إذا سار الناس على وفق هذا الأصل العظيم في كل شيء. أهل السنة والجماعة يحبون الخير للناس جميعا، ولهذا يشفقون عليهم وينصحونهم. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بحديث رسول الله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يعرف لعالمنا قدره. بمثل هذه النصوص تميز هؤلاء، تميزت هذه الطائفة في باب العبادات أو في باب المعاملات سواء بسواء. الإمام أحمد عليه رحمة الله يذكر فائدة في هذا المقام جليلة تبين هذه الحقيقة، يذكر هذا في باب أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة. الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة، قال الذي الإمام أحمد الذي يرى في أخيه خللا في صلاته ثم لم ينصحوا فيه ما أقام الصلاة، هو ما أقام صلاته على الوجه المطلوب، لأن من إقامتك لصلاتك أن تقيمها لأخيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل حتى أصبح الحديث يعرف بحديث المسيء صلاته، وهذا الحديث يعتبر من أصول أحاديث أحكام الصلاة، من أصول أحاديث أحكام الصلاة. هذا الرجل اللي يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يرمق صلاته، فلما أتم صلاته حضر للمجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصلي فإنك لم تصلي. رجل صلى بركوع وسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الصلاة لأن صلاته لم يراعي فيها الشروط والأركان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي. أرجع الرجل وصلى، وصلى نفس صلاته، فقال له للمرة الثانية والثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، والله لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتابه العظيم الذي ما صنف مثله في بابه وعلى طريقته. بنى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، هذا عنوان الكتاب أو الرسالة. ولأهمية هذا الكتاب جعل له الشيخ أصل الكتاب، واللي الآن راح طبع في 4 مجلدات، وبعد خرج الكتاب، يعني مشي أصل، يعني الكتاب هو الذي ذكر جمع فيه ما يحتاجه، يعني هذه التحقيقات الحديثية اللي مشى فيها وهو يجمع ويؤلف هذا الكتاب، اختصرها واستغنى عنها وأفرد الكتاب بالمسائل الفقهية المتعلقة به، وبعد زاده ثالثا اللي هو حتى تعم الفائدة مختصر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يولي الإنسان معاه دائما في أصفاره، وفي احنا لما نمشي للحج وكل طلبة العلم تقريبا دائما عندهم مختصر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلخيص حجة النبي عليه الصلاة والسلام، مختصر للأصل اللي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هذا الكتاب كله بناه على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، رواها من بدايتها منذ أن خرج رسول الله من بيته إلى الميقات إلى أن قفل راجعا بعد أن أنهى حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل هذه الصفة وبهذه الطريقة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا فائدة لأمته، فائدة لأمته، أنه يجب على الأمة أن يتعاونوا في هذا الباب وأن يتعاضدوا. نحن أمة جماعة، مناش أمة فرقة، أو مناش أمة الانفرادية كل واحد يعمل لحاله، أبدا. احنا مأمورون بالاجتماع، أحببنا أم كرهنا، حتى اللي ما يحبش يخدم مع خاوته ملزم أنه يعبد الله عز وجل مع إخوانه. صلي صلاة الجماعة، هذه صلاة جماعة، بغض النظر عن التراص والتباعد اللي راكم دايريننا بها امتحان. صلي جماعة، وصلاة الجماعة بالنسبة للرجال هي الأصل، هي الأصل، ونحن نعتقد أنها واجبة، واجب أن تصليها جماعة، لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. والنصوص في هذا كثيرة، والخلاف في هذه المسألة معروف كذلك، حتى لا نضيق واسعا. اختلف العلماء، ولكن دائما وأبدا في اختلاف العلماء فيما بينهم عندنا قواعد نسير عليها. نحن لسنا مجتهدين، ولكننا طلبة تبع للمجتهدين، والطالب الواجب في حقه الاتباع لا التقليد. لا نقلد أحدا في دين الله، في دين الله كائنا من كان، ولكن الاتباع، الاتباع يعطينا حق الترجيح بين الأقوال، نرجح بين هذا القول الذي ينسب إلى هذا القائل والذي دليله هذا الدليل، أو القول الآخر الثاني، وهكذا. فإذا رجح الطالب قولا في مسألة من المسائل، تعبد الله جل وعلا بما يعتقد أنه حق. هذا أمر مهم جدا في هذا الباب. الشاهد في هذه القضايا التي نرجع فيها دائما وأبدا لما تعبدنا الله عز وجل به من تحكيم الأدلة الشرعية واتباع الحق في المسائل كلها، سواء كانت خلافية أو مجمع عليها. المسائل الخلافية نفرق بين الخلاف اللي هو خلاف سائغ، والخلاف اللي هو خلاف غير سائغ. هذا من الأمور المقررة في 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 علم الأصول، وعدم التفريق والتمييز بينها يوقع الناس في الخلط من ناحية العلمية ومن ناحية العملية كذلك. احنا ابتلينا الآن بهؤلاء الذين يبدعون من شاءوا على أي صفة شاءوا وبأي طريقة شاءوا، لأنهم لا يسيرون على وفق الأصول المرضية التي عليها علماء أهل السنة قديما وحديثا. ما يفرقش بين الخلاف اللي هو خلاف سائغ والخلاف اللي غير سائغ، هذا مشكل كبير. ولهذا يلزمون غيرهم بتقليد من قلدوهم، هذا إلزام في غير محله ولا موضعه. الله عز وجل ما ألزم أحدا بالتقليد. الناس ربما بعض الناس يضطرون أو يضطرون إلى التقليد، قد يكونون من العلماء يضطر إلى التقليد، أما أن يكون التقليد هو الأصل وهو الدين الذي يعبد به رب العالمين، هذا هو الضلال المبين وانحراف عن الصراط المستقيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة هم خير الناس للناس في هذه المجالات كلها. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس، أسعد الناس في حفظ العلم، هذا أولا، لأن منهجهم قائم على هذا الأصل، يدندنون دائما وأبدا في مسائل وقضايا العلم كلها، ويجتهدون في طلبه ودعوة الناس إليه وبيان فضله وفضل أهله. والأمة إذا عرفت لهذه العبادة قدرها ومنزلتها، يعني سارت على الهدي السوي، وكانت في منأى عن الانحرافات التي وقعت عند غيرها، عند غيرها من الأمم السابقة وعند غيرها من الطوائف المخالفة التي هي من الطوائف الإسلامية، لم يقيموا للعلم وزنا، لا هم حثوا أتباعهم عليه ولا هم أشغلوهم به. حتى بعض الجماعات الآن، جماعة التبليغ، من شطحاتهم أنهم يقولون العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. علم فضائل هذا نجتهد فيه، وعلم المسائل هذا للعلماء ولا دخل لنا فيه. يعني ما قالوا للعلماء احتراما للعلماء وتقديرا لهم، قالوه من باب التزهيد في العلم، وخاصة أنهم يعني كبارهم وشيوخهم وأئمتهم من متعصبة الحنفية. وأنتم تعلمون الحال المتعصبة عموما والأحناف خاصة، والأحناف خاص يعني تعصب رهيب. حتى قال مفتي باكستان في يوم من الأيام، ما أدري إذا كان مازال هو هذا اللي قال ولا غيره، قال من لا يرى وجوب التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة فهو كافر، نسأل الله العفو والعافية. هذا الضلال المبين الذي يسير عليه، وربما يجي أحدهم يقول أنا ما يهمنيش الشيوخ تاعهم ولا الرؤساء تاعهم، مثل ما قال لنا هذاك الشيخ تاع الغرب الجزائري لما ناقشناه في قضية الجمعية، ما الجمعية، وقلنا له يا رجل اتق الله، كيف تكون أنت سلفي تدعي السلفية مع جماعة وجمعية رؤساؤها وقادتها من النطيحة والمتردية وما أكل السر، فيهم إخوان وفيهم فيهم حتى التكفير وفيهم جزائريين وفيهم، اتق الله في نفسك. قالك أنا ما يهموني شهدو، أنا اللي يهمني هو وش يسموه هذا قانون داخلي تاعهم ولا هذا اللي يهمني. قال هذا قرأته وهو يعني حق كله، فأنا الذي يهمني هو هذا. هذا يعقل؟ هذا منهج يسير عليه أمثال هؤلاء اللي هم قدوة في الناس ومحسوب على السلفيين والسلفية، فأدى هذا الأمر إلى تمزيق الصف السلفي بسبب أمثال هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، لأن من السلفيين من تعصب لهذا الرجل، قال هذا عالم وكبير وهذه العبارات لا عبارة بما هو عليه الآن وبهذا الانحراف الذي وقع فيه، بالنسبة لهم لا عبرة به، العبرة أنه هذه الهالة التي يعطونها لأمثال هؤلاء، وهذه مشكلة عظيمة، لأن أول ما بدأ الضلال في الأمة وفي غيرها من الأمم دخل من قضية تقديس الأشخاص، أحسن الظن بأشخاص فتعصبوا لهم أو قلدوهم ثم تعصبوا لهم ثم قدسوهم، هذا التقديس الذي جعلهم ينحرفون عن سبيل الله جل وعلا وعن صراطه المستقيم. فأهل السنة والجماعة أبعد الناس عن مثل هذه الأمور، لا يتعصبون إلا للحق، لا يتعصبون إلا للحق، وهم أسعد الناس بلزوم ما تضمنته كلمة التوحيد بشطريها، شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله التي تقتضي توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره كلهم يؤخذ من كلامهم ويرد، غيره كلهم إما راد أو مردود عليه، لأن الله عز وجل ما كتب العصمة إلا لأنبيائه، والمعصوم من عصم من عصمه الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة أسعد الناس بحفظ الأمانة، وهي أمانة هذا الدين، لأنهم ما خالفوا أصلا من أصوله، ما خالفوا أصلا من أصوله، ولا انحرفوا عن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يعرفون في الناس إلا بهذين الأصلين، فهم أهل سنة وجماعة، الحق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة ما أمر به ربنا تبارك وتعالى ورغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم ملتزمون هذا. الجماعة رحمة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، والفرقة عذاب أمر الله عز وجل بها عباده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم السلام. أولا نحمد الله عز وجل على منه وفضله أن جمعنا بإخواننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دائما لقاءاتنا واجتماعاتنا على الخير وفي الخير. ولا شك ولا ريب أن العلم النافع هو من أفضل ما تقضى فيه الأوقات، ويجتمع على مائدته طلبته، ونحسب أننا كلنا طلبة علم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص والسداد والثبات حتى نصل فيه إلى بغيتنا، وبغيتنا هي إرضاء ربنا تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون دائما وأبدا نصب أعيننا، لا يكون طلبنا للعلم استزادة فيه فحسب، وإن كانت الاستزادة مطلوبة كيف لا، وقد أمر ربنا جل وعلا نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله هذا الأمر، فقل رب زدني علما. ومما ينبغي أن نعلمه جميعا أن الله تبارك وتعالى ميز أهل السنة والجماعة، ميز أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، ميزها بخصائص لا تجدها عند غيرهم، وهذا معنى الخاصية في فرد من الأفراد أو في جماعة من الجماعات أو في أمة من الأمم. الله عز وجل أكرمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا ووفقنا لمعرفة هذا الصراط وهذا المنهج الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، منهجا واضحا وصراطا مستقيما، وصفه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السبيل هو سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه من صحابته الكرام وهم خير هذه الأمة بعد نبيها، ومن جاء بعدهم من أهل الحق جميعا هم أتباع لهؤلاء، لأنهم هم الأئمة وهم السادة وهم القادة في كل شيء، في باب العلم وفي باب العمل. ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، لقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وبالتالي حق لنا جميعا أن نحمد الله عز وجل على عظيم إنعامه، وأن نسأله دائما وأبدا الثبات على الأمر، لأن النعمة تستوجب شكر المنعم دائما وأبدا، هذا أصل من الأصول أي نعمة. والمنعم هو الواحد الأحد جل في علاه، فوجب علينا أن نقابل نعمه بشكره عليها، والشكر لا يتوقف على التلفظ به فحسب، شكر اللسان فحسب، بل ينبغي أن يكون بالقلب، وهذا أول وأعظم، وأن يكون بالأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن شكر الله جل وعلا على نعمه تبارك وتعالى أن نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها بكل ما أوتينا من قوة، لأننا كلما حافظنا عليها كلما بارك الله جل وعلا لنا فيها وزادنا من فضله، لقوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذا الباب علمنا واعتقدنا وأيقنا أن هذه النعمة هداية الله لنا لهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، أجل نعمة، فينبغي علينا جميعا أن نسعى للمحافظة عليها في أنفسنا وفي إخواننا وفي جماعتنا وأمتنا. الدعوة إلى هذا المنهج من المحافظة عليه ومن شكر الله جل وعلا عليه، أي على هذه النعمة. أهل السنة والجماعة، قلت في بداية الحديث أن لهم خصائص في عقيدتهم وفي أعمالهم وفي سلوكهم وأخلاقهم كذلك، فهم أولى الناس، أولى الناس بالحق في هذه الأمور كلها. الناس إذا اختلفوا في عقيدتهم إلى مذاهب وفرق وجماعات، دائما وأبدا أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة. في باب الأحكام، سواء كانت أحكام عبادات أو معاملات، فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذا. إذا كان الأمر متعلق بالجانب السلوكي والأخلاقي، فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذا، لأنهم تعبدوا الله عز وجل في هذه الأمور كلها برجوعهم وتحاكمهم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن في هذه الأيام أنا أعتقد تبعا لما سمعته عن شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا أن دعوتنا الملاحظ فيها التقصير في الجانب العملي. في الجانب النظري تجد يعني الناس كلهم يتكلمون والناس كلهم يظهرون والناس كلهم يكتبون، أحيانا تحس باللي السلفيون جميعهم علماء، لأن الذي كان عليه الناس من قبل أن العالم هو الذي يتكلم والمتعلم يسكت، ما يقدرش يجمع بين الكلام والسكوت عند التحصيل، لا بد من أحد أمرين، إما أن يكون ساكتا مستمعا منصتا عارفا لقدر من هو أعلم منه وبالتالي يستفيد، وإذا سار على هذا الطريق بعد حين يفيد. أما حالنا احنا الكل يتكلم، الجاهل وجهله ربما فظيع إلا أنه يتكلم، والوسائل المعاصرة ساعدت هؤلاء على هذه الخصلة الذميمة، ساعدت هؤلاء هذه اللي تسموها أنتما وسائل التواصل، كل من أراد أن يتكلم يتكلم، ما كانش المحظور وما كانش الممنوع وما كانش من يقول لأمثال هؤلاء أسكت، ما كانش، فكلهم يتكلمون. وإذا كان الأمر كذلك هذا واقع أخبر عنه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من السنوات الخداعات، ثم ذكرنا ما يكون فيها من الأحوال والأوصاف، فقال يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ثم قال وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. الصحابة استوقفتهم هذه اللفظة لأن الرويبضة لغة معروف معناه، فقالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ شكون هذا اللي ينطق؟ من هذا الرويبضة؟ السياق يدل على أنه ورد في سياق ذم، ما هوش في سياق مدح، لأنه يأتي علينا زمان وتصوروا أن هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع خير الأمناء وأصدق القائلين، ما قالوش في أي مجتمع، وهو المتكلم به الصادق الأمين فداه أبي وأمي. صوروا دهشة الصحابة، يعني سيأتي زمان على هذه الأمة يصير حالها ومآلها إلى هذا الأمر لولا أن القائل والمخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ربما ليصدقوا. كيف في أمة أنزل الله عز وجل فيها تلك الآيات وتحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأحاديث في الأمانة وحسن رعايتها وأدائها وفي الصدق وبيان فضله وفي الكذب وعظيم جرمه، ثم يكون في الأمة من يكذب ويكون فيها من يخون؟ ليس هذا فحسب، بل إن الناس يقدمون هؤلاء، يخون الأمين، هو أمين عند الله تبارك وتعالى، حقيقته هذه الصفة، ولكن عند الناس من هؤلاء الناس؟ أراذل الناس، يصبح هو الخائن، ويخون ويؤمن الخائن، لخائن معروف حاله، هو اللي يقدم وهو اللي يبجل وما إلى ذلك، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ثم قال وينطق الرويبضة، يعني في هذا الحال الذي تكون عليه الأمة ينطق هذا الرويبضة. من هو؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه الذي لا قيمة له، الذي لا تصلح له إلا الزوايا والتكايا حتى لا يظهر بين الناس، لا علم ولا أدب ولا خلق، كيف يظهر في أمة العلم والخلق والديانة؟ لا مكان له، الأصل أنه لا مكان له. ينطق الرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الأمور العظام التي لو طرحت في زمن العظام، لو طرحت في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا جمع لها أهل بدر يستشيرهم ويأخذ رأيه، لكن في مثل هذا الزمن رجل تافه يتكلم فيها عادي عادي. لعلكم تلاحظون هذا في التلفزيون، جي العجوز تتكلم والشيخ يتكلم والبطال يتكلم والطباخ يتكلم، كلهم يتكلمون في دين الله. حتى قال قائل من عندنا عنا، قال ميزة الجزائريين أنهم كلهم على كل هذه الخصلة في الأمة الإسلامية كلها، أنهم كلهم علماء وكلهم أطباء. شوف في مجمع من الناس وجيب مسألة شرعية قاعد يفتي وعادي، كون في مجمع وجيب قضية صحية قال هذا وجع صباعه ولا هذا وجع راسه ولا هذا حكمة كرشه وتبدأ الوصفات، يبدأوا لي زوردونونس يخرجوا لك، هذا يقول لك العرعر مليح وهذاك يقول لك الحنتيت مليح وهذاك يقول لك وهكذا، قال كلهم أطباء، لأنه الإنسان اللي ما يعرف قدر نفسه لا ينتهي عند حده، والواجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا فيما يحسن، فيما يحسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الله عز وجل جعلنا في كل أمر من الأمور أهل ذلك، هذا ذلك الأمر أهل ذلك الشأن، وهم أهل الاختصاص، وقد أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم دائما وأبدا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عامة، هي المقصود بها بالدرجة الأولى العلماء، العلماء بالشرع، العلماء بالأحكام، العلماء بالحلال والحرام. ولكن إذا سألنا في غير هذا الأمر، سألنا في باب الطب نرجع إلى الأطباء، سألنا في باب الهندسة نرجع إلى المهندسين، ما نروحوش للفقهاء. وما أدراهم الفقهاء، وما أدرى الفقهاء بمسائل الهندسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصل لأمته أصل في هذا الباب، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحق بالوحي ليعرف الناس بربهم، ليبين لهم الحلال من الحرام. فهذا الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة، والذي يجب عليها أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه أن جعلها من هذه الطائفة التي ميزها الله تبارك وتعالى. يذكرون في خصائص أهل السنة والجماعة أمورا كثيرة من الخصال الطيبة العظيمة، ولكن سأذكر مسألة ومسألتين ربما تناسبان المقام. الأمر الأول، يقولون في أهل السنة والجماعة أنهم أنفع الناس للناس، أهل السنة والجماعة أنفع الناس للناس. لما؟ لأنهم يسيرون على وفق الأصول التي جعلها الله تبارك وتعالى محققة لهذا الأمر. أهل السنة والجماعة يسيرون بالكتاب والسنة، يحكمون شرع ربهم تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور. والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم محققة لهذا الأمر، محققة لهذا الأمر. وبالتالي يتحقق النفع إذا سار الناس على وفق هذا الأصل العظيم في كل شيء. أهل السنة والجماعة يحبون الخير للناس جميعا، ولهذا يشفقون عليهم وينصحونهم. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بحديث رسول الله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يعرف لعالمنا قدره. بمثل هذه النصوص تميز هؤلاء، تميزت هذه الطائفة في باب العبادات أو في باب المعاملات سواء بسواء. الإمام أحمد عليه رحمة الله يذكر فائدة في هذا المقام جليلة تبين هذه الحقيقة، يذكر هذا في باب أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة. الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة. قال الذي الإمام أحمد: الذي يرى في أخيه خللا في صلاته ثم لم ينصحه فيه ما أقام الصلاة، هو ما أقام صلاته على الوجه المطلوب. لأن من إقامتك لصلاتك أن تقيمها لأخيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل حتى أصبح الحديث يعرف بحديث المسيء صلاته. وهذا الحديث يعتبر من أصول أحاديث أحكام الصلاة، من أصول أحاديث أحكام الصلاة. هذا الرجل اللي يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يرمق صلاته، فلما أتم صلاته حضر للمجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصلي فإنك لم تصلي. رجل صلى بركوع وسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الصلاة، لأن صلاته لم يراعي فيها الشروط والأركان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي. أرجع الرجل وصلى، وصلى نفس صلاته، فقال له للمرة الثانية والثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، والله لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتابه العظيم، الذي ما صنف مثله في بابه وعلى طريقته. بنى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا عنوان الكتاب أو الرسالة. ولأهمية هذا الكتاب جعل له الشيخ أصل الكتاب، واللي الآن راح طبع في 4 مجلدات. وبعد خرج الكتاب، يعني مشي أصل، يعني الكتاب هو الذي ذكر جمع فيه ما يحتاجه، يعني هذه التحقيقات الحديثية اللي مشى فيها، وهو يجمع ويؤلف هذا الكتاب، اختصرها واستغنى عنها وأفرد الكتاب بالمسائل الفقهية المتعلقة به. وبعد زاده ثالثا، اللي هو حتى تعم الفائدة، مختصر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يولي الإنسان معاه دائما في أصفاره، وفي احنا لما نمشي للحج، وكل طلبة العلم تقريبا دائما عندهم مختصر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلخيص حجة النبي عليه الصلاة والسلام، مختصر للأصل اللي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هذا الكتاب كله بناه على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. رواها من بدايتها، منذ أن خرج رسول الله من بيته إلى الميقات، إلى أن قفل راجعا بعد أن أنهى حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل هذه الصفة وبهذه الطريقة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا فائدة لأمته، فائدة لأمته، أنه يجب على الأمة أن يتعاونوا في هذا الباب وأن يتعاضدوا. نحن أمة جماعة، مناش أمة فرقة، أو مناش أمة الانفرادية كل واحد يعمل لحاله، أبدا. احنا مأمورون بالاجتماع، أحببنا أم كرهنا. حتى اللي ما يحبش يخدم مع خاوته ملزم أنه يعبد الله عز وجل مع إخوانه. صلي صلاة الجماعة، هذه صلاة جماعة، بغض النظر عن التراص والتباعد اللي راكم دايرين بها امتحان، يصلي جماعة. وصلاة الجماعة بالنسبة للرجال هي الأصل، هي الأصل، ونحن نعتقد أنها واجبة، واجب أن تصليها جماعة لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. والنصوص في هذا كثيرة، والخلاف في هذه المسألة معروف كذلك، حتى لا نضيق واسعا. اختلف العلماء، ولكن دائما وأبدا في اختلاف العلماء فيما بينهم عندنا قواعد نسير عليها. نحن لسنا مجتهدين، ولكننا طلبة تبع للمجتهدين، والطالب الواجب في حقه الاتباع لا التقليد. لا نقلد أحدا في دين الله، في دين الله كائنا من كان، ولكن الاتباع. الاتباع يعطينا حق الترجيح بين الأقوال، نرجح بين هذا القول الذي ينسب إلى هذا القائل والذي دليله هذا الدليل، أو القول الآخر الثاني، وهكذا. فإذا رجح الطالب قولا في مسألة من المسائل تعبد الله جل وعلا بما يعتقد أنه حق. هذا أمر مهم جدا في هذا الباب. الشاهد في هذه القضايا التي نرجع فيها دائما وأبدا لما تعبدنا الله عز وجل به من تحكيم الأدلة الشرعية واتباع الحق في المسائل كلها، سواء كانت خلافية أو مجمع عليها. المسائل الخلافية نفرق بين الخلاف اللي هو خلاف سائغ، والخلاف اللي هو خلاف غير سائغ. هذا من الأمور المقررة في علم الأصول، وعدم التفريق والتمييز بينها يوقع الناس في الخلط من الناحية العلمية ومن الناحية العملية كذلك. احنا ابتلينا الآن بهؤلاء الذين يبدعون من شاءوا على أي صفة شاءوا وبأي طريقة شاءوا، لأنهم لا يسيرون على وفق الأصول المرضية التي عليها علماء أهل السنة قديما وحديثا. ما يفرقش بين الخلاف اللي هو خلاف سائغ والخلاف اللي غير سائغ، هذا مشكل كبير. ولهذا يلزمون غيرهم بتقليد من قلدوهم، هذا إلزام في غير محله ولا موضعه. الله عز وجل ما ألزم أحدا بالتقليد. الناس ربما بعض الناس يضطرون أو يضطرون إلى التقليد، قد يكونون من العلماء يضطر إلى التقليد، أما أن يكون التقليد هو الأصل وهو الدين الذي يعبد به رب العالمين، هذا هو الضلال المبين وانحراف عن الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة هم خير الناس للناس في هذه المجالات كلها. أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس، أسعد الناس في حفظ العلم، هذا أولا، لأن منهجهم قائم على هذا الأصل، يدندنون دائما وأبدا في مسائل وقضايا العلم كلها، ويجتهدون في طلبه ودعوة الناس إليه وبيان فضله وفضل أهله. والأمة إذا عرفت لهذه العبادة قدرها ومنزلتها يعني سارت على الهدي السوي، وكانت في منأى عن الانحرافات التي وقعت عند غيرها، عند غيرها من الأمم السابقة وعند غيرها من الطوائف المخالفة التي هي من الطوائف الإسلامية. لم يقيموا للعلم وزنا، لا هم حثوا أتباعهم عليه ولا هم أشغلوهم به. حتى بعض الجماعات الآن، جماعة التبليغ من شطحاتهم أنهم يقولون العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. علم فضائل هذا نجتهد فيه، وعلم المسائل هذا للعلماء ولا دخل لنا فيه. يعني ما قالوا للعلماء احتراما للعلماء وتقديرا لهم، قالوه من باب التزهيد في العلم، وخاصة أنهم يعني كبارهم وشيوخهم وأئمتهم من 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 متعصبة الحنفية. وأنتم تعلمون الحال المتعصبة عموما والأحناف خاصة، والأحناف خاصة يعني تعصب رهيب. حتى قال مفتي باكستان في يوم من الأيام، ما أدري إذا كان مازال هو هذا اللي قال ولا غيره، قال من لا يرى وجوب التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة فهو كافر، نسأل الله العفو والعافية. هذا الضلال المبين الذي يسير عليه، وربما يجي أحدهم يقول أنا ما يهمنيش الشيوخ تاعهم ولا الرؤساء تاعهم، مثل ما قال لنا هذاك الشيخ تاع الغرب الجزائري لما ناقشناه في قضية الجمعية، ما الجمعية، وقلنا له يا رجل اتقي الله، كيف تكون أنت سلفي تدعي السلفية مع جماعة وجمعية رؤساؤها وقادتها من النطيحة والمتردية وما أكل السر، فيهم إخوان وفيهم فيهم حتى التكفير وفيهم جزائريين وفيهم، اتق الله في نفسك. قالك أنا ما يهموني أشهدوا، أنا اللي همني هو وش يسموه هذا قانون داخلي تاعهم ولا هذا اللي همني. قال هذا قرأته وهو يعني حق كله، فأنا الذي يهمني هو هذا. هذا يعقل؟ هذا منهج يسير عليه أمثال هؤلاء اللي هم قدوة في الناس ومحسوب على السلفيين والسلفية. فأدى هذا الأمر إلى تمزيق الصف السلفي بسبب أمثال هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، لأن من السلفيين من تعصب لهذا الرجل، قال هذا عالم وكبير وهذه العبارات، لا عبارة بما هو عليه الآن وبهذا الانحراف الذي وقع فيه، بالنسبة لهم لا عبارة به، العبرة أنه هذه الهالة التي يعطونها لأمثال هؤلاء، وهذه مشكلة عظيمة، لأن أول ما بدأ الضلال في الأمة وفي غيرها من الأمة دخل من قضية تقديس الأشخاص، أحسنوا الظن بأشخاص فتعصبوا لهم أو قلدوهم ثم تعصبوا لهم ثم قدسوهم، هذا التقديس الذي جعلهم ينحرفون عن سبيل الله جل وعلا وعن صراطه المستقيم. فأهل السنة والجماعة أبعد الناس عن مثل هذه الأمور، لا يتعصبون إلا للحق، لا يتعصبون إلا للحق، وهم أسعد الناس بلزوم ما تضمنته كلمة التوحيد بشطريها شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله التي تقتضي توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره كلهم يؤخذ من كلامهم ويرد، غيره كلهم إما راد أو مردود عليه، لأن الله عز وجل ما كتب العصمة إلا لأنبيائه، والمعصوم من عصمه الله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة أسعد الناس بحفظ الأمانة، وهي أمانة هذا الدين، لأنهم ما خالفوا أصلا من أصوله، ما خالفوا أصلا من أصوله، ولا انحرفوا عن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يعرفون في الناس إلا بهذين الأصلين، فهم أهل سنة وجماعة. الحق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة ما أمر به ربنا تبارك وتعالى ورغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم ملتزمون هذا. الجماعة رحمة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، والفرقة عذاب، أمر الله عز وجل بها عباده: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.